نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 12 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
لقد وصلنا يا أحبائي في دراستنا لسفر الرؤيا إلى الأصحاح 12، وسوف نتعرف في هذا الأصحاح إلى شخصيات جديدة، ونجد في العددين الأول والثاني وصفا للشخصية الأولى الجديدة، إذ نقرأ: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. يقول مفسرون إن المرأة الموصوفة في هذين العددين ترمز إلى الكنيسة، ولكن التفسير المرجح هو أنها ترمز إلى الأمة الإسرائيلية. فنحن نقرأ في الأصحاح 37 من سفر التكوين: وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته، فازدادوا أيضا بغضا له، فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت، فها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت، فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته، فقال: إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. نعلم مستمعيا من خلال الحلم الثاني ليوسف، وأيضا من خلال تفسير يعقوب له، أن هذه المرأة التي يشار إليها بالشمس والقمر وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا هي الأمة الإسرائيلية. وكما نعلم فإن يسوع المسيح الإنسان جاء من هذه الأمة. هذا هو المقصود بالرؤية التي رآها يوحنا، بأن المرأة حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. فقد اختار الله إبراهيم ووعده أنه سيجعله أمة عظيمة، وأن العالم كله سيتبارك بنسله. وقد كان هذا الوعد يشير إلى المسيح الذي سيأتي من نسل إبراهيم. ثم حصر الله مجيء المسيح في سبط معين وعائلة محددة عندما قطع الوعد نفسه لداود. ويقول لنا الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثالث والعددين الأول والثاني. إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. وهو يقول أيضا في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح التاسع والعددين الرابع والخامس: إن بني إسرائيل لهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد، آمين. في ضوء ذلك مستمعية، فإن المرأة الموصوفة في بداية الأصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا ترمز إلى الأمة الإسرائيلية. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني عشر والعددين الثالث والرابع: وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه سبعة تيجان، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. نجد هنا شخصية أخرى هي شخصية التنين العظيم الأحمر. وإن كنت صديق المستمع تتساءل عن هوية التنين العظيم الأحمر، فستجد الإجابة في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني عشر والعدد التاسع، إذ نقرأ: فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. وهذا يرينا مستمعية أن التنين العظيم الأحمر هو الشيطان. ونلاحظ هنا عزيز المستمع أن الوصف المذكور للشيطان هنا يختلف عن الوصف الذي نتخيله عادة. ولتأكيد ذلك نقرأ في سفر حزقيال الأصحاح الثامن والعشرين والعددين الثاني عشر والخامس عشر هذا الوصف للشيطان: أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. وهذا يعني أن الشيطان كان في الأصل مخلوقا جميلا بل كامل الجمال، لا سيما أنه كان واحدا من رؤساء الملائكة. لكن كمال جمال الشيطان كان واحدا من الأسباب التي ملأته كبرياء وجعلته يتمرد على الله ويسقط. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الرابع عشر والعدد الثاني عشر إلى الخامس عشر: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسيي فوق كواكب الله، وأجلس على جبلي الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب. حين سقط الشيطان مستمعيا من مكانته الأولى بسبب كبريائه وتمرده على الله، صار عدوا لله وشعبه. والحقيقة هي أن الكلمة الشيطان تعني حرفيا الخصم أو العدو، فهو خصم لله. ونحن لا نعني هنا أنه مساو لله في القوة، فحاشا أن يكون هناك من يستطيع الوقوف في وجه الله. فهناك أشخاص كثيرون يتخيلون أن الشيطان خصم يعادل الله في القوة، لكن هذا ليس صحيحا. فالشيطان مخلوق محدود الوجود والقدرة والقوة، أما الله فهو الخالق السرمدي الكلي القدرة والقوة والسلطان. لكن الله سمح للشيطان أن يعمل في هذا العالم إلى حين. لذلك فإننا نجد أن مملكة الله هي مملكة نور وحياة، أما مملكة الشيطان فهي مملكة ظلمة وموت. وكما ذكرنا قبل قليل فإن الشيطان كان واحدا من رؤساء الملائكة. فنحن نقرأ في سفر حزقيال الأصحاح 28 والعدد 14 هذا الوصف للشيطان: أنت الكروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت. يرينا هذا أحبائي أن الشيطان كان كروبا، أي ملاكا من أعلى رتبة من الملائكة. لكننا نؤكد هنا مرة أخرى أن هذا لا يجعل الشيطان معادلا لله في أي شيء. عندما تكبر الشيطان على الله وتمرد عليه، ضم إليه في تمرده ثلث الملائكة. وهذا هو المقصود بأن ذنب التنين العظيم الأحمر يجر ثلث نجوم السماء. فالملائكة تدعى أحيانا في الكتاب المقدس كواكب السماء. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر أيوب الأصحاح 38 والعدد 7 أنه عندما أسس الله الأرض ووضع حجر زاويتها، فإن كواكب الصبح ترنمت معا. لذلك نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 12 والعددين 3 و4 وظهرت آية أخرى في السماء: هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء، فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. الحقيقة هي أن الشيطان حاول أن يفعل المستحيل لكي يمنع يسوع من أن يولد ومن أن يجيء إلى الأرض. فقد جاء في سفر الخروج الأصحاح 1 والعدد 22 أن فرعون حاول أن يقتل كل أولاد العبرانيين، إذ نقرأ: ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد للعبرانيين تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها. لكن خطة إبليس مستمعية للقضاء على النسل الذي سيأتي منه المسيح لم ينجح. وقد جاء في سفر الملوك الثاني الأصحاح 11 من العدد 1 إلى 3 أن الشيطان استخدم امرأة شريرة لإبادة جميع النسل الملكي العبراني، إذ نقرأ: فلما رأت عثليا أم أخزيا أن ابنها قد مات، قامت فأبادت جميع النسل الملكي. فأخذت يهوشبع بنت الملك يورام أخت أخزيا يؤاش ابن أخزيا، وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا، هو ومرضعته، من مخدع السرير، وخبأوه من وجه عثليا فلم يقتل، وكان معها في بيت الرب مختبئا 6 سنين، وعثليا مالكة على الأرض. ونرى هنا أيضا أن خطة إبليس في القضاء على النسل الذي سيأتي منه المسيح لم تنجح. ونقرأ في سفر أستير أن رجلا شريرا يدعى هامان أراد أن ينتقم من رجل عبراني تقي اسمه مردخاي، ولكن حقده عليه جعله يخطط لإبادة جميع شعب مردخاي أي اليهود، ولكن خطته أيضا لم تنجح. ونقرأ في الأصحاح 2 من إنجيل متى أن الملك هيرودس أراد أن يقتل يسوع وهو ما يزال في المهدي، إذ نقرأ: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك طرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: ذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم. وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخر به غضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون، بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. ونرى هنا أن خطة إبليس في القضاء على يسوع لم تنجح أيضا. والآن لنتابع ما جاء في سفر الرؤيا الأصحاح 12 والعدد 5، إذ نقرأ: فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. الولد المذكور هنا هو بلا شك يسوع المسيح. وهناك آيات كثيرة في الكتاب المقدس تتحدث عن صعود يسوع إلى السماء وعن جلوسه في عرشه. وقد وعد يسوع في رسالته إلى ملاك كنيسة اللاودكيين قائلا: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. ويرينا هذا مستمعي أن يسوع موجود في السماء وجالس في عرشه. فإن كان الشيطان خصما لدودا لنا، فإن يسوع المسيح هو شفيعنا والمحامي عنا. وأخيرا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 12 والعدد 6: والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعلوها هناك 1260 يوما. نحن نقرأ هنا عن ما سيحدث في النصف الأخير من الضيقة العظيمة، أي عن السنوات 3.5 الأخيرة منها، فسوف تكون مدة الضيقة العظيمة 7 سنوات. وفي هذه الفترة سيتعامل الله مع اليهود مرة أخرى. وقد رأينا في معرض حديثنا عن نبوءة دانيال أن هناك فترة تعرف بالأسابيع 70، وفي هذه الفترة سيتمم الله قصده ومشيئته وبقية نبوءات الأنبياء الذين تنبؤوا في العهد القديم، أي تلك النبوءات التي لم تتحقق بعد. وسوف تكون الفترة الممتدة من إعطاء الأمر بإعادة بناء أورشليم إلى مجيء المسيح هي 7 أسابيع، ثم 62 أسبوعا يبنى في غضونها سوق وخليج. وإن جمعنا 7 أسابيع إلى 62 أسبوعا، فإن هذا يعني أن هذه الفترة ستمتد 69 أسبوعا، أي 483 سنة. وإن طرحنا الأسابيع 69 من الأسابيع 70، يبقى لدينا أسبوع واحد لم يتحقق بعد، أي أنه ما يزال مستقبليا. فقد قال الملاك لدانيال إنه بعد انقضاء الأسابيع 69 الأولى يقتل المسيح ويدمر شعب رئيس آت المدينة والقدس، وتقبل آخرتها كطوفان وتستمر الحرب حتى النهاية ويعم الخراب المقضي به. وسوف يبرم هذا الرئيس معاهدة مع كثيرين لمدة أسبوع واحد، أي 7 سنين، ولكنه في وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة ويقيم على جناح الهيكل رجاسة الخراب إلى أن يتم القضاء، فينصب العقاب على المخرب. يذكرنا هذا بما قاله يسوع عندما تحدث عن مجيئه الثاني، إذ نقرأ في الأصحاح 24 من إنجيل متى: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه، وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. وسوف تقسم الضيقة العظيمة إلى نصفين، مدة كل منها 3 سنوات و6 أشهر. في النصف الأول سيجد اليهود كل قبول ودعم من الرئيس العالمي الذي سيزعم أنه جاء لإحلال السلام على الأرض، وسوف يسمح هذا الرئيس لليهود أن يعيدوا بناء الهيكل، وحينئذ سيظنون أن هذا هو المسيح الذي ينتظرون مجيئه. ولكن بعد إعادة بناء الهيكل وانقضاء النصف الأول من الضيقة العظيمة، سيأتي ذلك الرئيس نفسه إلى قدس أقداس الهيكل ويأمر جميع الناس بعبادته والسجود له كما لو كان إلها. وهنا يقول يسوع إنه ينبغي للذين في اليهودية أن يهربوا إلى الجبال، وحينئذ ستمتلئ كأس غضب الله وتأتي دينوناته على الأرض بصورة لم تحدث من قبل، ولكن الله سيوفر مكانا يختبئ فيه هؤلاء طوال النصف الثاني من الضيقة العظيمة، أي طوال 1260 يوما. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا لأنك أعطيتنا الخلاص والنصرة في شخص ربنا يسوع المسيح، فقد كنا خطاة هالكين نصرخ مع الرسول بولس قائلين: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسدي هذا الموت؟ ولكننا نضم صوتنا إلى صوته الآن أيضا قائلين: إننا نشكر الله بيسوع المسيح ربنا. أجل يا إلهنا الحبيب، فنحن نشكرك من أعماق قلوبنا لأنك خلصتنا وأعطيتنا نصرة على الخطية وحياة أبدية معك. نحن نتضرع إليك أن تعطينا نعمة وقوة كي نثبت أنظارنا على شخص الرب يسوع المسيح ونكرس له نفوسنا وحياتنا، إكراما لدم من فدانا وخلصنا يسوع المسيح. آمين.
قد مضى سيدي للسماء ليعد مكانا لنا، قد مضى سيدي للسماء ليعد مكانا لنا، حتى حيث ما يكون نبقى معه لنكون في هناء وعز وسكون. يا لشوقي للسماء دار راحة لنا، زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا. أغني للحبيب من فداني بالصليب تاركا كل سهدي والنحيب. يا لشوقي للسماء دار راحة لنا زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا. أرفع صوتي في موطني وأرنم ترنيمة، أرفع صوتي في موطني وأرنم ترنيمة لا يعرفها أحد غير مولاي الصمد، وسأنشدها إلى الأبد. يا لشوقي للسماء دار راحة لنا زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا. يرفع الحزن عنا والأنين. يا لشوقي للسماء دار راحة لنا زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا. يا لشوقي للسماء.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.